وأنبه إلى أمور أسأل الله عز وجل أن يفتح بها علينا وأن ييسرها لنا بمنه وكرمه. فأقول مستعينا بالله تعالى فيما مر خلال 24 ساعة من قضية التهجم على شيخنا الفاضل خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى، أحببت أن أنبه على أمور، وقد تكلمت بالأمس بكلام بفضل الله عز وجل كاف، ولكن من باب التذكير أنبه على أمور. الأمر الأول، ظهر لنا مسلكهم وطريقتهم في نشر باطلهم. فأول قضية، وقد ذكرنا هذا، أن من مسلكهم التهويل في الأمر. لو سمعتم صوتية الشيخ خالد وهي في 18 دقيقة لا رأيتم أن كلام الشيخ خالد ما يقتضي كل هذا العويل والنباح والصراخ أبدا، ما يقتضي هذا. فهذا مسلكهم في إسقاط السلف ومحاولة تصويره في صورة سيئة. ويظهر لنا أيضا مسلكهم في عدم ذكر الحقيقة كاملة، فقد اقتطعوا من الصوتية ونشروها في 4 دقائق أو أقل بقليل أو بأكثر بقليل، يعني ما تصل أبدا إلى 5 دقائق فنشروها. فمن يستمعها ولم يستمع لكامل الصوتية وهي تقارب 18 دقيقة لعلم موقف الشيخ خالد حفظه الله تعالى في المسألة من احترام الشيخ ربيع وتقديره، وأنه إنما يريد أن يرد خطأ وقع فيه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. وثالثا، مسلكهم في تحميل الكلام ما لا يحتمل، فقد جعلوا الشيخ خالد ورموه بأنه يطعن ويريد أن يسقط الشيخ ربيع، ليس فقط الشيخ خالد، حتى أدخلوا غيره ممن لم يتكلم، فأدخلوا مشايخ النهج وأدخلوا فلان وفلان من المشايخ. وهذا يفيدكم أيضا التهويل، ويفيدكم أيضا سوء مسلكهم في هذا الباب. وأيضا مسلكهم في الطعن في السلفيين لإسقاطهم. لو لاحظتم أنا الآن أتكلم عن هؤلاء الذين سبوا وشتموا وأسقطوا الشيخ خالد، أما الذين فقط مجرد خطأوا الشيخ خالد ورأوا أن يعني أن الشيخ خالد أخطأ في هذه اللفظة مع احترامه، هذا سيأتي الجواب عنه إن شاء الله. وكلامي ليس موجها لهم، إنما كلامي موجها للضباع وللذئاب وللأفاعي التي خرجت وأرادت أن تنهش لحم شيخنا الشيخ خالد ولحم مشايخنا أيضا في النهج الواضح. فإذا وضح مسلكهم الحدادي في إسقاط السلفيين على خطأ مثله لا يسقط، وهذه قاعدتهم وطريقتهم. أيضا وضح للجميع مسلكهم في تجييش أتباعهم وتجييش الشباب من اليمن، من السودان، من العراق، من الكويت، من كذا من كذا، كل طلع بقرنيه يريد أن ينطح ويريد أن يطعن. عجيب هذا التنظيم، عجيب جدا. فلاحظنا كيف أنهم يجيشون، سبحان الله. نحن قبل لقاءين أو نحوها تكلمنا عن مسالكهم، وفي هذه القضية خلال 24 ساعة طبقوها واحدة تلو الأخرى بوضوح وظهور. أيضا مسلكهم في تقعيد القواعد الباطلة، فجعلوا أنه يلزم من قول الشيخ خالد تبديع الشيخ ربيع وتضليل الشيخ ربيع، والشيخ خالد أبدا لا يبدع الشيخ ربيع، وإنما خطأه في هذه المسألة وأثنى على الشيخ ربيع وبيّن مكانته وبيّن أنها زلة خطأ كما هو أسلوب العلماء. وسيأتي قراءة كلام الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى في موضعه بإذن الله تعالى. أيضا يظهر مسلكهم، وقد ذكرنا أنهم يجيشون الشباب كالضباع، هذا ينهش من هنا وهذا ينهش من هنا ويلفون ويدورون، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ظهر سوء خلقهم وفحشهم في الكلمات الجارحة مع أهل العلم السلفيين. هم الآن يقولون الشيخ خالد أقبح القول في الشيخ ربيع، وهو ما أقبح القول، هو سلك مسالك أهل العلم في هذا الباب، سلك مسالك أهل العلم في هذا الباب. وقد ذكرنا بالأمس قول ابن رجب وقول المعلمي وقول الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم، وأيضا هناك آثار عن السلف في هذا الباب، لكن هم رموه بألفاظ قبيحة والله لا تليق بعامة الناس، فضلا عن رجل مفسر محدث عالم فقيه سني سلفي كان في مقام نصرة السنة ورد الخطأ على قائله مع احترامه. فما الداعي لهذه الألفاظ القبيحة إلا منهج الحدادية وطرقهم؟ أيضا ظهر لنا الكذب، قلنا من مسالكهم الكذب، فقد كذبوا وفجروا في الخصومة وادعوا أن الشيخ خالد يأخذ أموال وأنه يتكلم لأجل المال ويسكت لأجل المال، وهم في ذلك كذبة والله، إلى غير ذلك من كذباتهم. إخواني بارك الله فيكم، إنما حصل خلال 24 ساعة لهو من أقوى الأدلة على أنهم تنظيم مجيش، لهم مجالس سرية واجتماعات خفية وارتباط مع أتباعهم في مناطق شتى من العالم. فلقد خرجت السحالي والضفادع والأفاعي التي لم تخرج نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لله عز وجل في أسمائه وصفاته، ولا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام رضوان الله عليهم، ولا للمسائل الشرعية. ولقد ظهر تعصبهم للخلق أكثر من تعظيمهم للحق، فقد ظهر تعصبهم للخلق وتعظيمهم للخلق أكثر من تعظيمهم واتباعهم للحق، فنسأل الله السلامة. إخواني، كنت قد وعدتكم آنفا قبل قليل بأن أقرأ عليكم كلاما لأهل العلم يوافق كلام الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى، فأقول هو كلام العلامة حمود التواجري رحمه الله تعالى حين رد على شيخنا العلامة الإمام الفقيه المحدث المفسر اللغوي الشيخ محمد الصالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى، مع أن الشيخ العثيمين تراجع، ولكن انظروا الشيخ حمود التواجري ماذا قال في معرض رده على الشيخ ابن عثيمين، وقد ألف في هذه المسألة كتابا، فقال: أما بعد، فقد رأيت مقالا سيئا لبعض المعاصرين زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته، وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم، إلى أن قال الشيخ التواجري: لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب، يعني الشيخ العثيمين، من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقة من يقول من الحلولية. انظروا، يقول الشيخ حمود أن قول الإمام العثيمين رحمة الله عليه الذي أخطأ فيه موافق لقول الحلولية. هل الشيخ حمود التواجري يريد تضليل الشيخ العثيمين؟ هل الشيخ حمود التواجري يريد الطعن في الشيخ العثيمين؟ هل الشيخ بن باز أو غيره من المشايخ قالوا: يا شيخ حمود اتق الله وعد إلى رشدك وتب يا شيخ حمود لا تطعن في الشيخ العثيمين؟ بل الشيخ العثيمين نفسه قدم للكتاب وشكر الشيخ حمود، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا نفسه قدم للكتاب، فيقول: وموافقة من يقول من الحلولية إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وما فيه أيضا من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، انتهى. ومن أراد المزيد في هذا فليرجع وليقرأ كلام الشيخ حمود رحمه الله تعالى. وشكر العلماء الشيخ حمود رحمه الله تعالى. فيا إخواني بارك الله فيكم، هذا كلام الأئمة والعلماء وطريقتهم. ولذلك إخواني أنا أنصح كل واحد تكلم في هذه المسألة قبل أن يسمع الصوتية كاملة وهي قرابة 18 دقيقة، أنصحه أن لا يتكلم حتى يسمع الصوتية كاملة ويعلم أن خالدا مظلوم، ويعلم أن الشيخ خالد قد افترى عليه هؤلاء وكذبوا وتجنوا، ولكن هو منهج الحدادية وقعوا فيه وكشفوا الأقنعة عن وجوههم. وأما من تكلم في المسألة ورأى أن كلام الشيخ خالد حق ولكن بعض الألفاظ أخطأ فيها، فهذه وجهة نظر، لا يقال أنه خطأ بمعنى خطأ علمي، وإلا فهذا مسلك العلماء وطريقة السلف، فهذه وجهة نظر لا يعتبر فيها الشيخ خالد أنه مسيء. نعم قد يكون عند البعض أنه ترك خلاف الأولى. ولذلك أنا أريد الآن أن أصل إلى قضية خطيرة. من منهج الحدادية مطالبة السلفيين من التوبة من لا ذنب، فكم رأينا من بعضهم مطالبة الشيخ خالد أن يعلن توبته وإلا فقد سقط. نقول هذا منهج حدادي، شئتم أم أبيتم، أنتم الذين تتوبوا من هذا المنهج لا الشيخ خالد. بارك الله فيكم. وأكرر، اسمعوا الصوتية قبل أن تظلموا خالدا. فإلى متى وهؤلاء الذين يحاولون أن يعبثوا بالمنهج السلفي ويعبثوا بأهله؟ ولكن كما قلت سابقا وأقول الآن، إن من فضل الله عز وجل إن كثيرا من السلفيين قد تبين لهم الأمر وعلموا وتأكدوا من طريقة هؤلاء أنهم خواء، وأنهم على منهج فاسد عاطل، وأنهم جرابيع مجربعة حدادية، أتباع الجرابيع لا قيمة لهم، لم يتكلموا في الحدادية في الجربوع، ولم يتكلموا في المأربية، ولم يتكلموا بهذه الألفاظ السيئة، وإن أظهروا أنهم تابوا من الجربعة وهم مقربعة لا قيمة لهم. فلا التفات لأتباع الجرابيع الحدادية. ولست ممن، وهذا من فضل الله عز وجل علي، لست ممن التفت إلى بنيات الطريق وإلى الضفادع وإلى الحيات والأفاعي، إذا رددت باطلا لا يؤثر علي هؤلاء، ولا أشتغل بالرد عليهم ولا أسميهم، لأنهم في الأصل كلا شيء خواء، وأما الباطل فيرد. إلى هنا أنهي ما يتعلق بالشيخ خالد حفظه الله تعالى. والشيخ خالد حفظه الله تعالى موقفه واحترامه للشيخ ربيع معروف ومشهود، ما ضر السحابة نباح الكلاب. إخواني بارك الله فيكم، أريد أن أنبه أيضا إلى طريقة ومسلك جديد من مسالك هؤلاء الذين بينا حالهم ورددنا على باطلهم، ولا تهمنا الأسماء وإنما تهمنا الأفعال حتى تعرفوا من هم الذين يلعبون ومن هم الذين يفسدون ويفرقون في الحقيقة. فأقول مستعينا بالله من منهجهم، أي من منهج هؤلاء ومسلكهم، أنهم يسلكون طريقة سيئة فاسدة، وهي التهديد للسلفي سواء كان طالب علم أو عاميا أو علماء، بمعنى أنهم إذا علموا من السلفي أنه يخاف من بعض المشايخ أن لا يتكلم فيه، فيقولون له أو يتهددونه، حتى ولو لم يعلموا ذلك يتهددونه. فسأكتفي الآن بتهديد طلبة العلم والمشايخ. ماذا يفعلون؟ يقولون إما أن تقول كذا وإلا نكلم الشيخ يحذر منك، إما أن تترك كذا وإلا نكلم الشيخ يتكلم فيك، إما أن تفعل كذا وإلا نكلم الشيخ يتكلم فيك. وتذكرون جميعا، ونذكر جميعا إخواني، ذاك الذي خاطب الشيخ محمد عكور حفظه الله تعالى، وهو رجل من طلاب الشيخ النجمي رحمة الله عليه، وهو رجل عالم قد جاوز 60 من عمره، خاطبه مع بعض المشايخ الآخرين، إما أن تأتي في الدورة ولا تعتذر، وإلا فإني أكلم الشيخ ربيع يحذر منك، أو عبارة نحوها. أرأيتم كيف التحذير؟ أرأيتم كيف الطريقة والمسلك؟ وأنا أذكر لكم أيضا قضية حصلت معي أنا. تذكرون حينما حاربوا أخانا الفاضل أبا الفضل الليبي، وكنت أنا أدافع عنه وأرد على الذين يطعنون فيه ويريدون إسقاطه، وسآتي لماذا يريدون إسقاطه، لكن خليني أذكر ما يتعلق بهذه القضية الآن. فكنت أدافع عن أخينا أبي الفضل الشيخ أبي الفضل وأرد، وكنت أنقل كلام الشيخ ربيع في ذلك، وأنه سلفي جبل إلى آخر كلامه. ثم كانوا يطعنون في الشيخ أبي الفضل عن طريق الشيخ عبيد للأسف الشديد. ثم لما كانوا يستخرجوا من الشيخ عبيد كلاما في أبي الفضل، كنت أحاول أن أوجه كلام الشيخ عبيد إلى معنى عدم الإسقاط، يعني الشيخ عبيد يخطئ أبا الفضل في هذا المسلك أو في هذا القول، ولا يلزم منه إسقاط أبي الفضل. حتى راسلني طباخ الفتن وكهفها برسالة يقول فيها فيما معناه: لماذا كل ما حذر الشيخ عبيد تتدخل وتتكلم؟ الشيخ عبيد عنده لسان يستطيع أن يتكلم ويبين مراده، أنت لماذا تتدخل وتدافع عن أبي الفضل؟ فيا أخانا أحمد بازمول، إما أن تسكت وإلا فإننا سنستخرج من الشيخ كلاما فيك، أو عبارة نحوها، والله يشهد على هذا. طبعا أنا ما التفت إليه، لأن الأمور بيد الله عز وجل. وكان أخي محمد جزاه الله خيرا، محمد بازمول، دائما يعلمني، ولما أرجع إليه في مسائل وأمور وقد تكون أحيانا شائكة، يقول: يا أحمد، النافع هو الله عز وجل، والأمور بيد الله عز وجل، فلن يصيبك شيء من نفع أو ضر إلا بإذن الله، فإياك أن تخشى أحدا، وإياك أن تلتفت لهم، فإياك أن تلتفت لهم ولا تتأثر. فالحمد لله، والله ما كنت أخاف أحدا، حتى الشيخ ربيع الله يحفظه كنت أحيانا أفعل بعض الأمور لا يرضاها، نعم أفعلها، لأني أعتقد أن الحق في الذي أفعله. مثال ذلك، كان هناك بعض الحدادية أصحاب أحمد الزهراني، حمود الكثيري، عبد الله الخليفي، وإبراهيم بن رجاء الشمري، ما كنت أعرفهم، عرفني عليهم أحمد الزهراني وأثنى عليهم وأنهم، فأنا ما كنت أعرفهم، فأثنيت عليهم بناء على هذا الأمر. ثم تبين لي أنهم ينهجون منهج الحداد ويطعنون في الحافظ بن حجر والنووي ويبدعونهم ويطعنون في الألباني، فحذرت منهم، فغضب مني الشيخ ربيع بناء على أن الزهراني قال له بازمول يفعل ويفعل ويفعل. أنا أقولها صريحة ردا على مسألة ستأتي من كلام الشيخ ربيع. فقال لي الشيخ ربيع: يعني اتركهم، لا تتكلم فيهم. طيب أنا أثنيت عليهم، أنا أؤاخذ لو مت، وأنا أعلم أنهم عندهم انحراف حدادي، لو مت على هذا فأنا ملام ومؤاخذ، ما ينفعني لا الشيخ ربيع ولا غيره من المشايخ. الله سيسألني أنا: أنت يا بازمول زكيته، ثم علمت أنه غير أهل للتزكية، ماذا ستقول يا بازمول؟ ينفعك الشيخ ربيع؟ ما ينفعني الشيخ ربيع مع احترامنا له. فبينت حالهم ورديت عليهم. فقال لي الشيخ ربيع: لا تكن فيك شدة كشدة فالح، أخشى أن تكون فيك شدة كشدة فالح. فهنا الشيخ ربيع أولا يا كذاب الذي قال إن الشيخ ربيع اتهمني بأني حدادي وفي كفالح، إنما قال أخشى وقال لي لا تكن. فهنا أبين أن هذاك النقل كذب وفجور في الخصومة، وأبين أنني نعم أحب الشيخ ربيع ولكن لست متعصبا له، نعم أقدر الشيخ ربيع ولكن متى تبين لي الحق أخذ به. ثم ظهر حال هؤلاء حمود والخليفي وابن رجا الشمري، حمود الكثيري، طعنوا في الألباني وأنه جهمي، وناصروا الحدادي محمود الحداد وانفضحوا في كتاباتهم، والحمد لله أنا أبرأ ذمتي. فكان الشيخ ربيع يقول لي فيك شدة كشدة فالح أو كذا، ما ضرني لأنه في الحقيقة ليس بواقع. وكذا في قصة أخينا الدكتور أسامة العتيبي، أسامة العتيبي حفظه الله تعالى، أنا كنت أرد عليه وأتعجب من مواقفه في أيام الحلبي، ومواقفه كانت حقيقة مريبة، فقلت كلمتي، إما أنه لا يفهم ساذج وإما أنه مندس، فأنا ما جزمت بأنه ضال منحرف كالحدادية، قلت كلمة يعني لا أظلمه فيها، إما كذا وإما كذا. ثم أصلح الشيخ ربيع جزاه الله خيرا بيني وبين الأخ أسامة العتيبي، وتنازل كل واحد منا وسامح كل واحد منا الآخر على كلامه فيه في الآخر يعني. وقال أخونا أسامة العتيبي حفظه الله تعالى ماذا قال؟ قال أخونا أحمد بازمول معذور في كلامه فيا يا شيخ ربيع، فأنا كنت مخدوعا في الحلبيين. الشيخ ربيع لما شاف موقفي مع العتيبي وأني أنا يعني كيف العتيبي يتصرف كذا، فقال يا أحمد لا تكن، أخشى عليك، انتبه، لا تكن، احذر من شدة فالح. فقلت يا شيخ ربيع ليست شدة أعوذ بالله، وإنما هذا أمر أمامي، أعطيني تبرير لهذا التصرف. ثم العتيبي جزاه الله خير قال نعم أخونا أحمد معذور في كلامه. فإذا لما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في ما قال ليس من باب إسقاطي، بدليل ما سبق، وبدليل أيضا أن الشدة في مكانها لا تذم، كما قررت ذلك في ردي على الظفيري المطول والمختصر، قررته بكلام أهل العلم، وأظن أيضا قررته في صيانة السلفي لما رددت على الحلبية الذين اتهموا أو ضربوا الشيخ ربيع بكلمة الألباني بأنك يا شيخ ربيع فيك شدة، فبرأت الشيخ ربيع وقلت هذه الشدة في مقام الحق والدفاع عنه. بالله كيف تريدوني أرى هؤلاء حمود وعبد الله خليفي وهذا ابن رجا الشمري يقولون عن أبي حنيفة أبي جيفة ويطعنون فيه، فقد استقر كلام أهل العلم على اعتبار الإمام أبي حنيفة أنه من الأئمة الأربعة، وأنه تراجع عن مسائل وبقيت مسائل لم يظهر له فيها الحق، أخطأ فيها، خطأوه، ولكن ما قبلوا فيه الطعن بعد ذلك. فيأتي هؤلاء الحثالة ويصفون أبا حنيفة بأنه أبا جيفة والبعرة ونحو ذلك من الكلام. هذا هو سبب ردي على هؤلاء، وكلنا نعلم أن الشدة على المخالفين بالعدل والحق منقبة وليست مذمة، بارك الله فيكم. فهل بعد ذلك يطلب مني أن أسكت؟ فقلت للشيخ ربيع كيف أسكت يا شيخ، كيف أسكت على هؤلاء؟ ثم تكلم بعض المشايخ جزاهم الله خيرا عند الشيخ ربيع على حمود الكثيري، وبينوا أنه عنده أخطاء كأخطاء الحداد، فسكت الشيخ ربيع. ويدل أيضا أن الشيخ ربيع لما راح إلى المدينة قال يا أحمد يعني الدعوة عند الشيخ محمد وعندك وكذا ونحو ذلك، وإن كنت أنا أقول أن الدعوة أولا عند ولاة الأمر ثم نحن طلاب علم. وأيضا تزكيته جزاه الله خير بعد هذا الكلام كله، وإن كان الشيخ ربيع نقل عنه ولا أدري عن صحته أنه تراجع عن تزكيته، فجزاه الله خير، السلفي تزكيه أعماله وأقواله منهجه، أقوال العلماء إنما هي مساعدة ومساندة ليست الأصل. يعني لو واحد سلفي وجاء الشيخ عبيد طعن فيه، هل يضره طعن الشيخ عبيد فيه؟ لا، لأن العبرة أنه في فعله وقوله. الشيخ عبيد يكون أخطأ في جرحه، بشر ولا مباشر؟ بشر. ولا عندكم الشيخ عبيد آية ومعصوم ولا يخطئ؟ لو جاء الشيخ ربيع زكى إنسان وطلع هذا الإنسان مثلا منحرف، هل الآن تزكية الشيخ ربيع تنفع ولا؟ الشيخ ربيع بشر يصيب ويخطئ. فإذا بارك الله فيكم، لا يجي الواحد فيكم فلان مجروح، طيب ما الدليل على جرحه؟ جرحه فلان وفلان. فجعلتم أقوال العلماء أدلة، وهذا خطأ ومسلك فاشل عود على بدء. فراسلني ذاك بأن أترك الدفاع عن أبي الفضل، وأن أبا الفضل عنده لسان يتكلم، وأن الشيخ عبيد لم يجعلني مدافعا أو يعني في مقام تفسير كلامه، وقد ظلموا أبا الفضل. كانوا يريدون هؤلاء الذين طعنوا في أبي الفضل، كانوا يريدون إسقاط أبي الفضل لأنه سلفي وصاحب دعوة، ولن يوافقهم في منهجهم الفاسد. رجع إلى ليبيا من اليمن مجموعة من المأربية وأرادوا أن يصدروهم وأنهم هم السلفيون، المقلفطة والشهوبي، ورفعوا هؤلاء وقالوا هؤلاء هم السلفية، وهم مأربية حلبية. الزنتاني أبو سليمان فؤاد الزنتاني حلبي، كان حلبيا وكان مأربيا مخبطا، هذا المذيع النائم وغيره مأربية كانوا، وقدموا على أنهم سلفية. وأما أبو الفضل فطعنوا فيه وأرادوا أن يسقطوه، فقلت لا والله لا يسقط سلفي، ودافعت عن أبو الفضل. ثم خدعت ولم أطعن في أبو الفضل، فمن نقل عني أني طعنت في أبو الفضل فهو كاذب، ولكني خدعت بأن أبو الفضل عنده أخطاء وتراجع. والحقيقة أقولها أن أبو الفضل جزاه الله خيرا تحمل خطأ غيره وتحمل أمورا من أجل مصلحة الدعوة، فرضي وتنازل وقبل أن يحمله أخطاء وتاب من لا خطأ، حتى كتبت له وكتب له صك الغفران. وإلا في الحقيقة أبو الفضل لم تكن عنده تلك الأخطاء، إما كذب وإما وقعت من غيره وألصقت به. غيره يبدع شباب في ليبيا ويقولون أبو الفضل بدعوا، لا مو أبو الفضل بدعوا، روحوا طالعوا من اللي بدعوا. ومع ذلك مع كل هذه التوبات التي تابها أبو الفضل ما رضوا حتى تختم ويخرج صك الغفران. هل تعلمون أن هؤلاء وأتباعهم في بعض البلاد عندهم صكوك توبة جاهزة، كل من يخالفهم لابد أن يوقع وأن يختم وأن يعلن توبته؟ والله موجود هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا أرادوا أن يسقطوا أبا الفضل، لكن أنا ما كنت أدري بعد ذلك أن أبا الفضل لما تراجع قلت كيف يتراجع؟ يعني أخطأ، كيف يخليني أدافع عنه؟ هذا كلامي فقط. ثم تبين لي أنه تراجع تنزلا، لا أنه فعلا أخطأ بهذه الصورة التي هم صوروه بها. ولذلك من نقل عني أني أطعن أو طعنت في أبي الفضل فهو هذا الكلام فقط. أما أنني قلت في أبي الفضل أنه مبتدع أو ضال أو أنه يعني كذا وكذا، والله هذا كذب وفجور علي، وأبو الفضل يعرف هذا الكلام. فإنما قلت كيف أبو الفضل يتوب ويتراجع ويعلن توبته من هذه الأمور وهو يعلم أنني أدافع عنه؟ فإما أن يخبرني أنه قد أذنب ووقع في الانحراف فحين أنا أقول له تب، أما أن لا أن يتوب من لا شيء ثم أظهر أنا في مظهر الدفاع عن إنسان صاحب زلات وصاحب أخطاء، فهذا كان كلامي فقط. ولذلك من يحاول أن يظهر أبا الفضل أنه كان عنده أخطاء أخطأ عليه، ومن يحاول أن يظهر بازمول أنه طعن في أخيه أبا الفضل فهذه نميمة وكذب وفجور في الخصومة، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني لا أريد أن أطيل وقد أطلت عليكم أكثر من هذا، وإنما المراد إحقاق الحقائق وإظهارها وإبطال الكذب والفجور. قلت لكم هؤلاء مسلكهم مسلك الكذب والفجور. وإني أطالب الأخ أحمد الزهراني، أين كلامه في حمود الكثير وأين كلامه في عبد الله الخليفي، وأين كلامه في ابن رجب الشمري بعد أن أظهروا ما أظهروه؟ فهو كان يزكيهم ويأخذهم عنده في الأرض ويتقابل معهم إلى آخره. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.